أو لا يكون مملكا للمال بسبب الغصب. قال بناء على القول بالإباحة يكون مملكا لأحد الطرفين أو يكون مملكا لكلا الطرفين، ويكون التمليك إما بسبب الغصب وإما بسبب التلف، لكن كونه مملكا كون الغصب أو التلف مملكا هذا غير مألوف في الشريعة الإسلامية، هذا بناء على التمليك. أما إذا قلنا أنه لا يملك الطرف الآخر المنتقل عنه المال لا يملك بسبب التلف أو بسبب الغصب، وأن المال المغصوب باق على ملك مالكه الأول وله حق المطالبة من الله. قال الشيخ جعفر كاشف الرضا هذا أيضا غريب جدا، لماذا؟ لأنه لا علاقة للمالك الأول بهذا المال بعد أن أعطاه للطرف الآخر، فتنقطع علاقته بمجرد المعاطاة. فكيف يكون التلف أو كيف يكون الغصب مملكا للطرفين؟ هذا بناء على القول بالإباحة. الآن الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الجراح، يقول بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فإنه يجوز لكل من الطرفين المأخوذ منه المال غصبا والطرف الآخر المنتقل منه المال، يجوز لهؤلاء لكلا الطرفين المطالبة بالمال من قبل الغصب، يجوز له ما دام المال باقيا لم يملك. فإذا تلف هذا المال في يد الغاصب فإن التلف موجب للتمليك، التلف موجب للتمليك، ويكون تلفه يعني تلف المال من مال الغاصب، من مال المنتقل عنه أو من مال الرجل الذي غصب منه، الطرف الذي غصب منه. إلا إذا قام الدليل وهو الإجماع ودل على أن التلف إنما يكون من مال المنتقل عنه، إذا قام الإجماع على أن التلف يكون من مال المنتقل عنه فحينئذ يكون تلف المال من المالك الأول، هذا إذا قام الإجماع، ما لم يتبع الأول، ما لم يتبع الأول أو ما لم يتلف العوض، فإذا تلف العوض المقابل حينئذ ينتقل إلى ملك المنتقل إليه، ينتقل إلى ملك المنتقل إليه. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا أن التلف تلف إحدى العينين بناء على القول الإباحة، تلف إحدى العينين يكون مملكا للطرف الآخر، فإذا تلف العوض هنا تلف لأحد العينين، التلف حينئذ يكون مملكا. هذا خلاصة ما أجاب به الشيخ الأعظم حول الإيراد الذي ذكره الشيخ جعفر كاشف الرضا في مسألة صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة. أما ما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغباء في حكم النماء، ونحن ذكرنا مثالا لهذا القرب، فرضناه بالمثال، قلنا مثاله لو اشترى بستاما، وقبل أن يتفرغ في البستان حصلت الثمر، أعطت البستان الثمر. حصول الثمر هل يكون مملكا للنماء لنفس الثمر، أو يكون مملكا للثمر وللعين معا؟ وكلا القولين لا يصح. كيف لا يصح؟ يقول لأن النماء أو الثمر تابع للعين، وبما أن المنتقل إليه البستان لم يتفارق في العين، وقلنا التفارق هو موجب للملك، فمعناه أنما تابع للعين لأنه لم يتفارق، أيضا لا يصح له أن يملك هذا النماء. هذا أولا. وثانيا لا يمكن أن يملك، يكون الحصول مملكا للعين والثمر، لا يكون مملكا للعين والثمر، فكيف تقولون انه يبيح التصرف؟ لكن يجيب الشيخ عن هذا الاشكال وعن هذا الايراد، يقول الظاهر من بعض كلمات الأصحاب أن الذين يقولون بالإباحات لا يقولون بانتقال النماء إلى الآخر. صحيح مثل ما تقول أن حكم النماء حكم عينية، حكم الأصل، كما أن الأصل لم ينتقل بالملك لأنه لم يتصرف فيه، فكذلك أنما باطل لم ينتقل إليه بالبدء، وإنما نحن نقول هو مباح له، أن النماء مباح للمنتقل إليه، إلا إذا تلف أو تصرف فيه فحينئذ يكون مملكا. هذه من أين جاءت الإباحة؟ يقول جاءت الإباحة من خلال المعاطاة، لأن المالك هو الذي أباح له التصرف، والإباحة الإباحة تمليك، إباحة التصرف هي تمليك للنماء، لكن تمليك بدلالة عرفية من خلال عرف. إذا أبحت لك التصرف في الملك معناه أبحت لك التصرف بالنماء، فيمكن هذه الإباحة يمكن هذا النماء عفوا يحدث في ملكه بمجرد الإباحة. هذا الجواب على ما أورده الشيخ جعفر كاشف الغطاء في مسألة النماء الحق. وبالجملة يقول الشيخ إلى هنا انتهينا من ذكر هذه الإيرادات، والشيخ الأعظم قدس سره يقول هذه الإيرادات وهذه الاستبعادات هي استبعاد في محله، هذا استبعادات استبعاد في محله، لكن يمكنك أن تجيب عن هذه الإشكالات وعن هذه الإيرادات إذا لاحظت ما ذكرناه من الأجوبة، يمكنك أن تتخلص. وأن الشيخ كاشف الغطاء ما ذكر هذه الإيرادات في مقام الاستدلال، ما ذكرها في مقام الاستدلال، لا هكذا ذكره من باب الاستطراد يعني والإشكال، لا من باب الاستدلال. لهذا يقول الحق أن ما ذكره المحقق الثاني هو الأقوى، من أن المعاضاة تفيد الليل عن النهار. كيف؟ يقول وبالجملة. بالجملة كيف؟ هناك أقوال ستة ذكرناها بالمعاضاة. قسم من الفقهاء ذهبوا إلى أن المعاضاة تفيد الليل. من هو الملك اللازم؟ قال تفيد الملك اللازم. وقسم من الفقهاء قال لا، تفيد الإباحة. وقسم من الفقهاء قال ليس مطلق الإباحة، مطلق إباحة جمع التصرفات، ليس مطلق التصرفات، وإنما التصرفات المتوقفة عن الملك لا. قسم من الفقهاء قيدها بسلف العين حتى تفيد الملك. والمحقق الثاني أكثر في قال أنها تفيد الملك أن المعاضاة تفيد الملك أن. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة ما لم تثبت، ما لم يثبت أحد العينين أو تثبت أحد العينين. إذا ثبتت إحدى العينين حينئذ تكون مفيدة للملك النفس، تفيد الملك النفس. طيب، أي قول من هذه الأقوال نحن نعتمد؟ فهل نعتمد قول المحقق الثاني وهو القول بأن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل؟ فإذا اعتمدنا هذا القول فمعناه أننا خرجنا عما قاله المشهور. كيف نخرج عما قاله المشهور؟ المشهور قال أن المعاطاة تفيد الإباحة، والأصل هو عدم الملك بالمعاطاة. الأصل هو عدم الملك بالمعاطاة. هذا القول معتقد بالشهرة، التمسك بالأصل معتقد بالشهرة. فإذا أخذنا بقول المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد معناه خرجنا عن هذا الأصل المعتقد بالشهرة، والخروج عن هذا الأصل مشكل. طبعا كذلك لا يمكننا أن نقول بأن المعاطاة لا تفيد الملك فنرفع اليد عن العموم الذي يشملها. هناك عمومات تشمل المعاطاة وأنها بيع، من هذه العمومات آية أحل الله البيع والمعاطاة بيع. فهل يمكن لنا أن نرفع اليد عن عموم أحل الله البيع الشامل للمعاطاة والهدى المأخوذة بالمعاطاة والإجارة المأخوذة بالمعاطاة والرهن المأخوذ بالمعاطاة؟ كل هذه الأمور فهل يمكننا أن نرفع اليد عن هذا العموم أو لا. قلنا هذه الأدلة أيضا معتضدة بالسيرة، معتضدة بالسيرة. ليش؟ لأن السيرة القطعية جرت على معاملة المأخوذ بالمعاقاة معاملة المنقول والمأخوذ بالعقد، فكما أن العقد المنقول بالعقد يفيد الملك، كذلك المنقول بالمعاقاة يفيد الملك، يكون منقولا بالملك بسيرة النفس، هكذا جرت السيرة. فبناء على هذا يقول الشيخ رفع اليد عن عموم أحل الله البيع وعموم التجارة عن تراب الشاملة للمعاطاة والهبة المأخوذة بالمعاطاة والإجارة المأخوذة بالمعاطاة هذا أشكل. طيب ما العمل؟ لهذا يقول قول المحقق الثاني هو الأقوى، أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، ثم بعد ذلك يقيم الأدلة على أن المعاطاة تفيد اللزوم. يعني لحد الآن نحن ما أثبتنا أنها هل هي تفيد الملك اللازم أو لا تفيد الملك اللازم، سواء كانت باللفظ كأن يقول أعطيتك أو أعطني هذا الشيء بدينار أو لم يقل، أو لم يقل باللفظ، فهل تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم؟ هناك يذكر الأدلة على أنها تفيد اللزوم، أن المعاطاة تفيد اللزوم، لكن من هذه الأدلة طبعا أدلة فيها إشكالات وتبتدئ الصعوبة منها. طيب، وأما ما ذكره من صورة غصب مأخوذ، ما ذكره كاشف الغطاء من صورة غصب مأخوذ للمعاطاة، وأن أيا منهما هو المطالب، هل المطالب المالكي الأول يعني المأخوذ عنه منه المال، أو المطالب المنتقل عنه المال إليه المال، هل له الحق في أن يطالب الغاصب بالمال أو لا؟ فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما، لكل من الطرفين المقصود منه المال والطرف الآخر، لكل منهما المطالبة، المطالبة بمن؟ المطالبة بالمال، يطالب المال من الغاصب، يحق لكل منهما أن يطالب المال من الغاصب ما دام باقيا، ما دام المال باقيا لم يكن هو المطلوب يطالبون المال من الغاصب، المطالبة مو للغاصب،
ويطالبون
المال من الغاصب، ويطالبون المطلوب يطالبون المال من الطرفين، المطالبة لهما، هما الطرفان يطالبان الغاصب هذا المال انتقل إليك بالمعاضاة، هذه المسألة انتقلت إليك بالمعاضاة وغصبها غاصب، منك غصبها، فأيهما يطالب؟ هل أطالب أنا وأنت أو أنت فقط أو أنا فقط؟ يقول لا، كلاهما يطالب، الاثنان أنا وأنت نطالب الغاصب، نطالب الغاصب لهذا المال ما دام المال لم يتلف، إذا تلف المال في يد الغاصب التلف موجب للإثم، كلانا نملك، لكن كلانا نملك معناه أنا العوض عندي وأنت السلعة عندك، فمن أين من أي تيج يذهب التلف؟ هل يذهب مني أو منك؟
من منك
ليس مني. أن لكل منهما، لكل من الطرفين المطالبة، المطالبة بالمال ما دام باقيا، ما دام المال باقيا، فإذا تلف، إذا تلف المال في يد الغافل، فظاهر إطلاقهم، فظاهر إطلاقهم إطلاق الفقهاء التمديد أنه يلزم. لماذا؟ لأن الفقهاء ماذا قال؟ قالوا التلف موجب للملك، ولم يخصصوا أن التلف سواء تلف بيد المالك أو تلف بيد الغاصب، ما خصصوا التلف، التلف موجب للملك، بالتلف تلفه من مال مقصور أيضا يقف من أي، من أي مال؟ من مال المغصوب، المغصوب عنه، أنت الذي غصب منك المال فهو منك، من مالك أنت وليس من مالك. نعم لو قام إجماع، إلا إذا قام الإجماع، إلا إذا دل الإجماع على أن التلف من مال منتقل عنه، إذا قام الإجماع حينئذ يكون تلف المال من المالك الأول، لكن ما لم يتلف عوضه، إذا تلف العوض حينئذ يكون التلف مملكا، يعني ينتقل إلى من؟ المنتقل إليه. لماذا؟ لأن تلف أحد العينين موجب للدليل كما ذكرنا. نعم لو قام إجماع كان تلفه من مال المالك، من مال المالك الأول، لو لم يتلف عوضه قبله، قبل هذا المال العوض، إذا تلف حينئذ تختلف المسألة، لأن التلف كنا موجب للمال. وأما ما ذكره من حكم النماء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر النماء، هل النماء الحاصل قبل التصرف مملكا للنماء وللعين معا او مملكا للنماء وحده؟ كلاهما باطل، كلاهما ليس بصحيح. نعم واما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض، بعض الفقهاء يظهر من بعض الفقهاء بناء على القائل أن الذين يقولون بالإباحة لا يقولون بأن النماء ينتقل إلى الآخر بمجرد المعاصرة له قبل التصرف، وإنما هو تابع للعين، هو تابع للعين، والعين مباح له فيها التصرف، مباح له فيها التصرف. فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر، لا لا هكذا يقول، لم يقول هكذا، بل حكمه حكم أصله، وحكم أصله مباح، حكم أصله مباح، مباح للمنتقل إليه، إلا إذا تلف أو تصرف فيه حينئذ يكون مبددا، يأتي أخر، لكن هو الآن مباح للمتصرف، حكمه حكم أصلي، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه، وحدوث النماء في ملك الآخر ماذا يفعل؟ معنى له حق التصرف في هذا النماء. لماذا؟ بالدلالة العرفية، لأن معنى الإباحة تمليك النماء، معنى الإباحة تمليك النماء، الإباحة تدل على ملك النماء بالدلالة العرفية. ثم أنك بملاحظة ما ذكرنا هذا كان من الأجوبة، من أجوبة الإيرادات التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، يقول تقدر على التخلص، تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، تستطيع أن تتخلص، تستطيع أن تجيب عن هذه الإيرادات، مع أنه مع أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله لم يذكرها للاعتماد، يعني ما ذكر هذه الإيرادات للاستدلال، وإنما ذكرها إيرادات، مجرد إيرادات، لا للاستدلال على أن المعاصاة تفيد الملك، لا أن المعاصاة تفيد الملك، لا. والإنصاف أنها هذه الإيرادات التي ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء استبعادات في محلها، يعني يستبعد أن تكون المعاصاة مفيدة للإباحة، وإنما هي مفيدة للملك. وبالجملة قلت هناك أقوال متعددة، فمن من الفقهاء يقول أن المعاصاة تفيد الإباحة المحض، فمن من الفقهاء يقول أنها تفيد الملك، فمن من الفقهاء يقول أنها لا تفيد مطلق التصرفات، إباحة مطلق التصرفات، وقسم منهم يقول أنها تفيد الملك المتزلزل. ها هذه الأقوال، أي منها نعتمد؟ عجبا إذا أخذنا قول صاحب المقاصد، جمع المقاصد، وتمسكنا بالقول، معنى اضطربنا على الأصل، لأن المشهور ماذا قال؟ قالوا أن المعاصاة تفيد الإباحة، أن المعاصاة تفيد الإباحة، لماذا يقول الأصل عدم ذلك؟ فإذا أخذنا بقول المحقق الثاني خرجنا عن هذا الأصل، خرجنا عن أصل عدم الملك، أصالة عدم الملك التي يقول بها المشهور والمعتقد بالشبرة، الشبرة المتحققة من قبل المحقق الثاني إلى زمن إلى زمن الشيخ، زمن المحقق الثاني، كلهم يقولون لأن المعاصاة في الإباحة. فبأيهما نعمل؟ بأيهما نأخذ؟ بعد ذلك يقول الأصل أن المعاصاة تفيد اللزوم، يعني تفيد الملك اللازم، شأنها شأن البيع. نعم. وبجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد، عدم الملك، أصالة عدم الملك المعتضد، هذا الأصل بالشفرة، الشفرة المحققة، الشفرة المحققة يعني من قبل زمن الشيخ المحقق الثاني الكرتي إلى زمانه، إلى زمان المحقق الثاني، المحقق الثاني هو الذي شد عن الشهرة، عن شهرة الفقهاء، هو الذي خرج عن شهرة الفقهاء، هو الذي قال بأن المعاصاة تفيد الملك المتزلزل، أما قبله ما كان يقول أنها تفيد الملك المتزلزل، وإنما تفيد الإباحة، لماذا هو قال بهذا؟ لأنه وجه كلمات الفقهاء القائلين بالإباحة، قال أن مرادهم من الإباحة هو الملك المتزلزل، هكذا هو قال فيما سبق. نعم. بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد هنا في باب المعاصاة، هنا يعني في باب المعاصاة، حيث ذكروا هناك ذكرناه قول دعوة الاتفاق من قبل السيد الحلبي بن جهرة الحلبي، وكذلك القواعد للعلام، وكذلك في المسالك كل هذه الأمور هناك ذكرناها فيما سبق. أول المعاطات، أول الأقوال في المعاطات. وفي المسألة، في مسألة في توقف الهبة على الإيجاب والقبول، الهبة تتوقف على الإيجاب والقبول. والهبة، الهبة هل تفيد البيع أو تفيد البيع الانتقال؟ إذا كانت الهبة التي هي أدون من البيع وأقل مرتبة من البيع تتوقف على الإيجاب والقبول، فكيف تقولون بأن المعاطاة بيع والبيع يتوقف على الإيجاب والقبول والمعاطاة ليس فيها إيجاب ولا قبول؟ فالمفروض أن المعاطاة تكون من باب أولى تتوقف على الإيجاب والقبول. هذا الكلام نحن ذكرناه فيما سبق، هذا الكلام ذكرناه فيما سبق في أول أقوال المعاطاة في نقد كلمات العلماء في المعاطاة. إذا كانت الهبة تتوقف على الإيجاب والقبول أم لا؟ أنتم أخذتم الهبة في الفقه، نحن قررنا الهبة، الهبة المعوضة تتوقف على الإيجاب والقبول؟ ها؟ ولا ما تتوقف؟ شو رأيك؟ توقف ولا لا؟ توقف على الإيجاب والقبول، اشترك بها الإيجاب والقبول من العقود ستكون بمنزلة البيع. أما بالنسبة إلى المعاطاة، إذا قلنا أنها بيع، المعاطاة فيها إيجاب وقبول؟ المعاطاة ليس فيها إيجاب وقبول. فإذا كانت الهبة تتوقف على الإيجاب والقبول، فمن باب أولى المعاطاة تتوقف على الإيجاب والقبول. لهذا قالوا هي ليست ببيع. من قال؟ قال أن دعوة في الغنية، الدعاء في الغنية وفي المساجد وفي القواعد، هؤلاء هكذا قال. هل ذكرنا هذه الأقوال فيما سبق؟ الهبة المعوضة فيه، الهبة المعوضة فيه،
معوضة شيخنا
المقرر
في هذا
المكان
على
الضيق. لا بد من الإجابة، وهبت كيف قبلت، لا بد من الإجابة والقبول، أو هبت كيف قبلت، أعطيتني فان معاطاة
لفه المعاطاة
وحالا بين الناس.
ايه لكن يعطوني بارك ومشكلة، اعطي بلم يعطوني جنود، اعطي جنود ويعطوني
الكروني. قصدك الهبة المعاطاة؟ لا هم وين هبة مثل المعاطاة كيف يقولون هم الاشكال على المعاطاة من اين ناحية؟ قال بالنسبة الى الهبة المعوضة تتوقف على الإجابة والقبول، فنرتب عليها اثار النقل والانتقال. المعاطاة أنتم تقولون أنها بيع، أنها بيع، وإذا كانت المعاطاة بيع معنى لا بد أن تتوقف على الإيجاب والقبول لأنها أقوى من الهبة، الهبة أقل درجة. ها عرفت؟ أقل درجة من المعاطاة، فكيف الهبة تتوقف على الإيجاب والقبول والمعاطاة لا تتوقف على الإيجاب والقبول؟ لذلك نقول أن المعاطاة هكذا أشكل على المعارض. على كل أحوال، وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول، فهذا الآن فالخروج عن أصالة عدم الملك مشكل. هذا الجواب هنا مشكل، الخروج مشكل، يعني خبر الخروج مشكل، الخروج مبتدأ ومشكل خبر المبتدا. فالخروج عن الاصل عن اصابه عدم الملك مشكل، ورفع اليد، رفع اليد ايضا، هل يمكننا ان نرفع اليد عن عموم ادله البيع؟ احل الله البيع ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. هذه عموم يشمل المعاطاة وغير المعاطاة، هذا عموم. ونحن بينا فيما سبق كيف يدل دلالة الآية أحل الله البيع، هل هي دلالة التزامية او دلاله لفظيه. نحن بينا هذا المفاجئ. فاذا قلنا بان المعاصاه تفيد الاباحه فكيف يمكن لنا معناه اننا نرفع اليد عن عموم احل الله الذبح؟ المفروض اننا لا نتمكن، المفروض اننا لا نتمكن من رفع اليد عن هذا العموم. نعم. فاذا رفع اليد اشكل من الخروج عن اصاله عدم الذبح. ورفع اليد عن عموم ادله البيع والهبه، الهبه المعوضه، ها، والهبه المعوضه الماخوذه من المعاصاه ونحوها، نحوها مثل الايجار ومثل الرهن، الاجاره والرهن بالمعاصاه ايضا ونحوها ونحوهما المعتقده، هذه العموم، هذه الادله المعتقده، تلك الادله الشامله للمعاصاه ومعتقده باي شيء، معتقده بالسيره، معتقده بالسيره الطبيعيه، السيره الطبيعيه الكل يعامل المأخوذ بالمعاصاه معامله المأخوذ بالعقل، معامله المنتقل بالعقل، يعني يرتبون عليها اثار البنكيه، يعاملون المأخوذ بالمعاصاه معامله المنتقل بالعقل، كما انه اذا انتقل اليك هذه السلعه بالعقل الصحيح ترتب عليها اثار النقل والانتقال اثار الملكيه، كذلك المأخوذ بالمعاصاه يرتبون عليها اثار النقل والانتقال بالملكيه. نعم. وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المعتقده ايضا، هذه الادله والعمومات معتقده بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني. هذا المحقق الثاني، ماذا المحقق الثاني؟ هو خرج عن ظاهر كلمات العلماء، لانه وجه كلمات القائلين بالاباحه بان مقصودهم من الاباحه الملك المقلد. فالى هنا ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ الى هنا نستفيد من هذا الكلام ان المعاصاه تفيد الملك، بناء على ان المعاصاه تفيد الملك، لا يمكننا الخروج عن اصابه عدم الملك، هذا واحد. لا يمكننا رفع اليد عن الادله والاطلاقات الشامله للمعاصاه وغيرها، هذا اثنين. وكذلك الاتفاق من قبل الشيخ المحقق الثاني لأن المراد من المعاصاه الملك المتجسد، فكل هذا ماذا يدل؟ يدل على ان المعاصاه تفيد الملك، كل هذا يدل على ان المعاصاه تفيد الملك المتجسد. لكنه اذا قلنا انه لا يمكننا رفع اليد عن او رفع اليد، اذا قلنا بانها نرفع اليد عن الاطلاقات، فان رفع اليد عن الاطلاقات اشكل، رفع اليد عن الاطلاقات اشكل. لكن مع هذا يقول قول المحقق الثاني الملك المتزلزل هو الاقوى، هو الاقوى. نعم. بالسيره القطعيه المستمره وبدعوى الاتفاق المتقدم، الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، المتقدم عن المحقق الثاني هو لم يدع الاتفاق، يعني هذا ادعى الاتفاق ظاهر كلمات المشهور الإباحة، أنا قلت ظاهر كلمات المشهور الإباحة، لكن المحقق الثاني ماذا فعل؟ المحقق الثاني أول كلمات القائلين بالإباحة إلى أن مراده من الإباحة هو الملك المتسلسل، هو أولا، هو أول كلمات القائلين بالإباحة فأن مرادهم الملك المتجسد. ما أدري لماذا عبر بالاتفاق، من أين جاء الاتفاق؟ نعم. عن المحقق الثاني بناء على تأويله، على تأويل المحقق الثاني لكلمات القائلين بالإباحة كيف أولها؟ قال مرادهم المثل المتسلسل. أشكل، أشكل جواب لمن؟ جواب لرفع اليد، فرفع اليد عن الإطلاقات أشكل، هذا الخبر أيضا. شايف الجواب أن ويذكر المبتدأ أن وخبره بعد هذه الفترة الطويلة. ما الذي يبقى الآن وعليه؟ فهل هي لازمة ابتداء؟ شايف هذه الآن الأقوال. عفوا، فالقول الثاني، فالقول الثاني وهو قول الملك المتزلزل، القول الثاني، قول المحقق الثاني، الملك المتزلزل لا يخلو عن قوته. بناء على هذا الخلاف وبناء على ان المعاطاة تفيد الملك، الى هنا اثبت ان المعاطاة تفيد الملك. الخلاصة من هذه الأقوال التي استجمعها أن المعاطاة تفيد الملك، لكن أي ملك؟ هل هو الملك المتزلزل كما ذهب إليه المحقق الثاني، أو تفيد الملك اللازم؟ إن شاء الله نذكر أنها تفيد الملك اللازم. والله يستر من الأخير، مو الآن. شاك كم قول يتقلب منه الشيخ من قول إلى قول، مرة يماشي المشهور ومرة أخرى يماشي المحقق الثاني، ومرة ثالثة يقول لك هي تفيد الملك، ومرة رابعة يرجع إلى قول المحقق الثاني، ومرة أخيرة يقول لك هي تفيد الملك اللازم، فيوافق كلام من؟ كلام الشيخ المفيد. عجيب يعني هذا. طبعا كل الفقهاء يقولون، يعني أنا رأيت كلام السيد الشيرازي قدس سره يقول بأنها تفيد اللزوم، ورأيت تقريرات السيد الخميني قدس سره يقول بأن المعاطاة تفيد اللزوم، يعني كل الفقهاء. ورأيت كلمات الشيخ الأعظم أيضا رأيت أنها تفيد اللزوم، والسيد الخوئي قدس سره يقول بأنها تفيد اللزوم. كثير من الفقهاء يقولون بأن المعاطاة تفيد اللزوم، لكن الله يستر. ترى ما يقول، ومع القول الثاني لا يخلو عن قوة، مشكلة يعني لا ينسجم هذا مع ما يفيده. كيف يقول أنه لا يخلو عن قوة؟ المشكلة ليست الآن، المشكلة قول أقوى، لكن المشكلة في مسألة الاستصحاب، دقيق جدا في مدرسة الاصحاب، انه كيف انتم للاسف ما اخذتم الاصحاب وانما اشارات عابره. اخذتم الاصحاب وين؟ لا هذا اشارات عابره يعني، لانه في افهام. اخذ شيء على كل الاصحاب صعب يعني في تقسيم الاستصحاب، هناك أقسام الاستصحاب وما يذكره الشيخ في من أقسام الاستصحاب باستدلاله صعب جدا يعني. إن شاء الله يفهم عينه يعني، خلي على صعوبته، لكن يعني لابد من الارتباط. هاي مين هاي؟ هذا دائما يحطه هون حتى يذكر المثال يعني.